بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في الكتاب المبارك، وهو اختصار منهاج السنة والمسمى بالمنطقة من منهاج الاعتدال للإمام الذهبي للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أي الرافضي، وقال أي علي رضي الله عنه: سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن طرق السماء فإني أعلم بها من طرق الأرض. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فنقول لا ريب أن عليا لم يكن يقول هذا بالمدينة بين سادة الصحابة الذين يعلمون كما يعلم، وإنما قال هذا لما صار إلى العراق بين قوم لا يعرفون كثيرا من الدين، وهو الإمام الذي يجب عليه أن يعلمهم ويفقههم. وقوله أنا أعلم بطرق السماء، إن كان قاله فمعناه أعلم بما يتقربون به من الأوامر والنهي والعبادة والجنة والملائكة ما لا أعلمه في الأرض. ليس مراده أنه صعد ببدنه إلى السماء، هذا لا يقوله مسلم، وهذا كأنه موضوع ولا يعرف له إسناد، وقد تضل به الغلاة الذين يعتقدون نبوته فيحتجون بهذا، بل وكثير من العوام والنساك يعتقدون في بعض الشيوخ نحو هذا. قال وإليه رجع الصحابة في مشكلاتهم، ورد عمر في قضايا كثيرة قال فيها لولا علي لهلك.
قال الرافضي وإليه رجع الصحابة في مشكلاتهم، ورد عمر في قضايا كثيرة، يعني رد علي عمر في قضايا كثيرة قال فيها لولا علي لهلك عمر. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فيقال ما رجع الصحابة إليه في شيء من دينهم، بل كانت النازلة تنزل فيشاور عمر عليا وعثمان وابن عوف وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبا موسى وجماعة، حتى كان يدخل ابن عباس معهم مع صغر سنه. وهذا مما أمر الله به المؤمنين ومدحهم عليه بقوله: وأمرهم شورى بينهم. ولهذا كان رأي عمر وحكمه وسياسته من أسد الأمور.
وحكمه وسياسته نعم
مضاف إليه شخص.
كان رأي عمر وحكمه معطوف على
كان رأي عمر وحكمه وسياسته من أسد الأمور. وقد أجاب ابن عباس عن مشكلات أكثر مما أجاب علي بكثير لطول مدته، واحتاج الناس إلى علمه، وكان عمر يشاورهم مع أنه أعلم منهم.
ابن عباس فسر القرآن كله، يعني حسب هذا علي رضي الله عنه لم يرد عنه هذا. مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى أحد الأئمة أئمة التابعين عرض المصحف كله على ابن عباس 3 مرات يقف عند كل آية، فابن عباس فسر القرآن كله، فسر القرآن كله رضي الله عنه. نعم.
وكان عمر يشاورهم مع أنه أعلم منهم، وكثيرا ما كانوا يرجعون إلى قوله كالعمريتين
أصحاب الدين، حتى ولو كان أعلم فإنه يشاور ما لم يكن عنده قطع في المسألة، ولهذا الشورى لا تكون في المقطوع به. تابوا يا أخواني، الشورى لا تكون في المقطوع به، إنما الشورى تكون في المسألة الاجتهادية، إنما هيشاور يصلي ولا ما يصلي، هيشاور كذا يصوم ولا ما يصوم، لا، الشورى يشاور يلزم النساء بالحجاب ولا لا، يشاور يمنع شرب الخمور في الشوارع والطرقات ولا لا، لا دي ما فيها شورى، دي فيها أمر، لأن هذا أمر الله عز وجل به، فشاورهم في الأمر هذا محمول على الأمور الاجتهادية، فأمور الشورى في الأمور الاجتهادية، أما المشروعة فلا. وهذا أحد الفوارق بين الشورى والديمقراطية التي يزعمون أنها شورى، فإن الديمقراطية تعرض كل شيء للمباحة والرأي والاختيار وغير ذلك ولو كان مقطوعا به في الشرع. ليه؟ لأن المرجع إلى الشعب، فهل الشعب يقبل أو لا يقبل؟ هل الشعب يقبل أو لا يقبل؟ هذا بمقتضى الديمقراطية، إنما عند في الإسلام لا، الشورى في الأمور الاجتهادية فقط، نقاتلهم خارج المدينة ولا داخل المدينة، وهيبقى فيه جهاد دافع، لكن خارج المدينة ولا داخل المدينة مثلا، يبقى هذا يشاور خطط الحرب، مسالك معينة ماشي، يعني هذه فيها يستشير ولي الأمر مثلا، قوانين معينة لمصالح الناس يشاور فيها، ما في مشكلة، أما الأمور المقطوع بها فلا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الشورى هذه ليست ملزمة للإمام، الإمام يستشير، لكن ما يجب عليه أنه يأخذ بكلامه، قد يأخذ بما يراه هو أنفع، فليست ملزمة. والديمقراطية ملزمة ولا غير ملزمة؟ ملزمة. الثالث أن الشورى إنما تكون لأهل الحل والعقد، النجباء، أهل الاختصاص، إنما الديمقراطية للصالح والطالح، لمن هب ودب، للمجرم والمطيع، لكل أحد. والله عز وجل يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين أم حسب الذين اشتروا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محيومتهم سواء ما يحكموا. أن الديمقراطية تعم المجتمع كله رجالا ونساء، وأما الشورى فإنما تكون لمن بيده الأمر من الرجال في المسائل، ويشاوروا في أمور الحرب، هيشاور النساء، ليس النساء من أهل الحرب حتى يشاور النساء. كذلك المسلم والكافر في الديمقراطية، لكن عندنا الكافر ما له ولاية ولا له اختيار ولا شورى، ممكن نستعين به بعض الأحيان إذا رأى الإمام ذلك، إذا كان يجيد صنعة معينة أو خبرة معينة، مثل ما استعان النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أريقط في هجرته، في نعم هجرته، ومثل ما استعان بعين من خزاعة في فتح مكة، استعان بعين من خزاعة فيجد الاستعانة بها. نعم.
وكان عمر يشاورهم مع أنه أعلم منهم، وكثيرا ما كانوا يرجعون إلى قوله كالعمريتين والعول وغيرهما، فإن عمر هو أول من أجاب في زوج وأبوين أو امرأة وأبوين بأن للأم ثلث الباقي، واتبعه
ماتت عن زوج وأم وأب، زوج له نصف. طب ما في ولد، إذا ما في ولد فالأم بكلها الثلث إذا لم يكن جوع من الإخوة، والباقي للأب. الإشكالية في العمورية هي إيه؟ هي إن ثلث الأم ذا ثلث التركة كلها ولا الثلث الباقي بعد الزوج، واعكس مع الزوجة تأخذ الربع والباقي المرأة تأخذ الثلث. فالإشكالية في العمورتين منعقدة في مسألة، وهي: هل ثلث الأم تكون من جميع التركة أو من الباقي بعد الزوجة أو الزوجة؟ هذه مسألة تشكل. فأجاب عمر بأن الأم ثلث إليه الباقي. نعم.
واتبعه أكابر الصحابة وأكابر الفقهاء كعثمان وابن مسعود وعلي وزيد والأئمة الأربعة، وخفي قوله على ابن عباس فأعطى الأم الثلث ووافقه طائفة.
تجد سبحان الله، تجد في الصحابة أمرا عجيبا، كما رأيت الفضل يتوزع رأيت العلم يتوزع، وكما أن الفضل الخاص لا يخضع على الفضل العام فالعلم الخاص لا يخضع على العلم العام. ليس أن ابن عباس يعلم هذه المسألة ويعلمها عمر، أنه أعلم من عمر بعموم، وليس أن أبا بكر يجهل هذه المسألة أن غيره أعلم منه. فالعلم الخاص قد يعلم الإنسان الطالب، بل المبتدئ قد يقع في نفسه فهم أصوب من فهم شيخه الذي له مع العلم 50 سنة أو 60 سنة، فقذف الله عز وجل في قلبه ففهم هذه المسألة أو حفظ هذا النص أو اطلع عليه. وما أحد أحاط العلم كله، أحاط بالعلم كله. فكما أن الفضل الخاص أبو عبيدة أمين الأمة، لكن ليس معنى هذا أنه أفضل من أبي بكر رضي الله عنه. عثمان رجل تستحي منه ملائكة، لكن ليس معنى هذا أنه أفضل من عمر. فكذلك الفضل، كذلك العلم الخاص لا يقضي على العلم الإيه العام، فإن العلم العام باق ومحفوظ. فلهذا تجد في الصحابة رضوان الله عليه هذا يعلم وهذا يجهل، هذا كبير وتخفى عليه المسألة القليلة جدا، وهذا والذي خفيت عليه المسألة زي ابن عباس مثلا يخفى عليه ربا الفضل مثلا، أو القراءة في الصلاة في الظهر والعصر تخفى عليه في المسألة القليلة جدا، لكن تجد يفهم أمورا غاية في الدقة والعمق، لأنه ما في كمال سبحان الله مطلق للإنسان، إنما الإنسان مهما كان متقنا للعلم فإنه تخفى عليه أشياء. لكن إذا كان الذي يخفى عليك أمور يعني لا تقضح في ديانتك ولا كذا وأمور هي فعلا خفاء دليل ليس معاندة للدليل فالأمر سهل، هذا الذي نقول يجرى على جميع العلماء. لكن سبحان الله قد تجد حقا برمته يخفى على ذكي حافظ لبيب فلا يوفق للسنة ويبقى مؤصلا للبدعة مع نجابته الذهنية وذكائه الذهني وحدة ذهنه، يخفى عليه الحق الذي هو أسهل من طير بين يدي الإنسان، ولكن الله عز وجل ابتلاه بالباطل فتجد إيه يعني سبحان الله يعني كالتسجيل يسمع لك من الأسانيد وكذا وكذا ثم هو يجهل ماذا بقى لسنة الجماعة مثلا في القدر أو ماذا بقى لسنة الجماعة في الأسماء والصفات مما قد يعلمه صحيح أو يجهل مسألة الاستواء، مشكلة عليه جدا 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 أن الله مستوى على عرش، وقد يسود صفحات ويضع رسائل أن هذا مذهب المجسم وأنه لا يليق بالله أن يكون على عرشه، فإن معنى ذلك أنه يحتاج إلى العرش ومعنى ذلك أن العرش يحط به، هذا لا يكون لشأن الأجسام، معنى ذلك ويعطي 100 لازم يسود بها الورقات، ولو أنه قال الرحمن على عرش استوى استواء يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولو يحفظها الصغير لاستراح وأراح، فيكون أمام الحق ولكنه لا يبصر وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، هذا الذي يترتب عليه الحكم على الشخص بالابتداع والتحريف في دين الله عز وجل. نعم، وقد يكون الأمر سهلا يسيرا ما أسهل. وإذا أردت أن تعرف هذه القاعدة انظر سبحان الله إلى أهل الضلال، شوف اسمع القرضاوي اللي بيعتبر إيه بقى، يعني القرضاوي ده بيعتبروه فقيه العصر، ليه بقى؟ لأنه رجل عنده خبرة مش بس بكتب الفقهاء، وفقد عنده كتب الفقهاء والمسائل المعاصرة والنوازل يعني رجل موسوع بيعتبره بقى أنه بيعتبره أنه رجل يعني جامع بين مؤهلات عديدة يعني رئيس الفقهاء في هذا الزمان، ومع ذلك تجد السقطات التي لا يجهلها أدنى طالب سلفي تربى على السلفية النقي سبحان الله، سواء في العقيدة أو في عبادات أو في أحكام أو في أخلاقيات حتى، يعني يقول ما يستحي الرجل العاصي نفسه أن يقول، ولكن لا يبالي. يعني واحد حتى لو بتفرج على التلفزيون يا أخواني، لو واحد طالب علم بالله عليك ولو واحد خطيب، تعال النهاردة الخطيب بيدخن، قول له بتفرج على أفلام، يقول لك أنا أعوذ بالله ما يرضاش يقول أبدا بتفرج على أفلام، هو أصلا ما بيتركش فيلما ولا مسلسلات، لكن لا يمكن يقول للناس أنا بتفرج على أفلام ولا مسلسلات، بيخبي التلفزيون. إذا رحت تزور خبي التلفزيون تحت الايه السرير. مرة أخ أيام كانت التلفزيونات جريمة، فأخ بيزوره، فالمهم مع أولاده، فالولد بيلعب الكرة، هي صغيرة تلعب الكرة، فالمهم الكرة راحت تحت السرير، فبيرفع السرير ولا التلفزيون ايه تحت السرير، فكان بيستحمل ان التلفزيون يكون في البيت. دلوقتي بقى التلفزيون في كل غرفة من غرف البيت، في المطبخ شاشة، أوضة النوم شاشة، المجلس شاشة، الصالة شاشة، تخيل دلوقتي بقى النظام شاشات في كل ايه في كل محلات الشقة، استوديو والله أعلم تطلع كاميرات، الله أعلم والله ما هو بعيد يجي كاميرات تصور وكلام من هذا القبيل، في كاميرات طبعا بس بتجيب من تحت، لكن ممكن كاميرات تخرج ما وراء السطور وما وراء الأبواب، والإنسان إذا صار مع هذه الأشياء ما يدري إلى أي حد إيه سيصل. ولكن مع ذلك الرجل هذا تجده يقول عادي إنه بيتفرج على أفلام وبيعجبه جدا غناء فلانة وتمثيل فلان وبيضحك جدا على فلان، عادي جدا، وهذا من الخذلان، هذا من الخذلان وعدم التوفيق ومن المجاهرة التي يسقط بها الإنسان الله الإنسان، ولا يزال الإنسان يرجى له الخير ما كان ساترا على نفسه، ولهذا كل أمة معاصي إلا المجاهر. المجاهر هذا خلاص قطع الأحبال والأوصال، لكن حتى لو انك على معصية وما زلت تتستر، هذا أدعى انه ايه، اذا قذف الله الحق في قلبك او سمعت كلمة، ان تتوب من قريب، ان تتوب من قريب. لكن ماذا تصنع؟ وهذا الذي ورط امثال رسلان الان، لان مشكلة رسلان كما قلنا لو اراد يرجع الان هيرجع عن ايه؟ هيرجع عن ايه يا اخوان؟ هيرجع عن 50 مسألة مثلا على الاقل في كل في 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 في, في جميع الانواع، في صفات، في قدر، في سب انبياء، في سب صحابة، انتقاص انبياء، انتقاص صحابة، في حكمية، في عزل، في ايمان، في صوفيات، في اباحيات. مشكلة. هيقول ايه؟ وهذا لانه بعبارة بقى الحويني يعني على لما نتكلم في اسمه في قض اتنطط بلسانه. طبعا حسين الحويني كان بيقول في عن سيد قطب اتنطط بايه؟ بقلمه، راجل قلمه ادبي، فده اتنطط بلسانه. فلما اتنطط بلسانه اورده الموارد. فاذا اراد ان يتوب الان رسلان يحتاج الى اعانه، توفيق، تقوى من الله عز وجل، يخرج يخلع قميصه ويقول خرجت من هذا كله، خذوا رجلا اليوم تلبس ببدع كثيرة منذ 30 سنة وأنا اليوم خارج من كل هذا وبادئ إن شاء الله الدعوة السلفية على طريق الرشاد والهدى والسداد، متبعا في ذلك الأنبياء، عارفا أقداري، وأنا بريء من كل من وصفنا بأنني علامة أو فهامة أو محدث أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا. أنا عبد الله الفقير الذي أتقرب إلى الله بالإفلاس، فكما قال ابن القيم فأعظم باب يلج منه العبد إلى ربه باب الإفلاس. وإذا لم يلج العبد إلى ربه من باب الإفلاس كان الخذلان حليفه، فمن اعتمد على عقله خانه وأضله، ومن اعتمد على ذكائه زل، ومن اعتمد على مؤهلاته العلمية انحرف، ومن اعتمد على ربه وتوكل عليه فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لهذا كانت أعظم كلمة يقولها، قالها الأنبياء، وهي كلمة المؤمنين: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذه أبواب الربانيين، هذه أبواب العلماء الذين يعرفون قدر العلم وقدر الكلمة وطبيعة البشرية من الظلم ومن الجهل. فالذي يعلم هو الله، والذي يرزق الإنصاف والعدل هو الله. لهذا لا ينفصل الإنسان عن ربه في أدنى 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 مسألة، فيسأله التوفيق والسداد، فقد يزل القلم وينحرف، وقد يزل اللسان وينحرف، وقد يميل القلب، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هذا هو فعل الربانيين، فعل العلماء، مثلما قال العالم الفذ لطالبه لما صوب كلامه، قال مرحبا بمعلمي تعالى، الذي صوب له لما قال العالم إن النبي آل وظاهر وطلق، فقال له الطالب أما أنه آل وطلق فنعم، أما أنه ظهر فلا. وتعجب الرجل كيف يقول هذا، طالب المبتدئ ما يقول هذا، النبي صلى الله عليه وسلم ما ظهر، هذا منكر من القول وزور، وما أتى في حديث ولو موضوع حتى أن النبي ظهر. لكن قد يزل اللسان، قد يغفل الإنسان، قد يعتاد عبارة لا يتفقه ما فيها منذ صغره وهكذا يقولها ويعتدوها ولا يتبصر ما فيها، فإذا وجه قال سبحان الله كيف أقول هذه العبارة ولا أعي ما فيها. فحينئذ لما كان الدرس القادم ودخل الطالب قال الشيخ بكل جرأة وديانة: مرحبا بمعلمي، بمعلمي. ما صفصته قال: لا، أنا قلت أمس كلمة سبحان الله يا أخواني، مع إني دارس المغني من أوله إلى آخره، وسبحان الله ومررت على الأوسط فما تركت مسألة إلى دونته، وسبحان الله ده مجموع النووي هذا، يعني كنت يعني أخذت مرة فيه في الامتحان امتياز مع مرتبة الشرف، وما تركت كتابا من كتب المذاهب المشهورة إلا درسته وعرضت ذلك بالأسانيد وذهبت إلى أدلة هذه الكتب وخفت عليه هذه المسألة. نفس هذا السياق هو رسلنا ما حاول أن يتراجع مرة، شبيه من هذا: أنا درست كتاب صفة الصلاة وأفهمه ولكن خفت عليه هذه المسألة. يبقى ترجمة دي ليس شأن الصادقين، شأن الصادقين أثر العمل والأخطأ أثر العمل. نحن محتاجين الورق اللي بتكتب فيه، محتاجين الوقت الذي تترجم به لنفسك. أثر العمل أخطأ بس وخلاص، درست إيه وعملت إيه وسوقت إيه، ده 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 ترجمة بقى، ترجمة زي اللي يقعد بقى ينفي الرياء عن نفسه بقمة الإخلاص، يظهر بقمة الإخلاص وهو أصلا في قمة الرياء، فإن من الرياء إظهار الإخلاص على وجه المعروف، يعرفه حتى كل من له حاسة يعرفه. أنا والله أنا والله أنا والله يعني جلست يعني عند الشيخ الفلاني وكان بس يعني أنا كنت حقير والشيخ يقربني ويرجع ليا في الفتاوى، اقول يا شيخ انت بترجع لي في الفتاوى يا شيخ، انا والله يا اخوان لست بشيء، كان الشيخ يرجع الي وكان الشيخ يبحث لي ابحاث خاصه، اقول يا شيخ لا لا ما شاء الله عليك ما شاء الله انت مخلص قوي ان شاء الله ان شاء الله تنفع نفسك كده. فعرفوا الالاعيب دي، هذه الاعيب يا اخواني، هذه الاعيب سبحان الله. السلف ما كانوا يعرفون مثل هذا، صرت انا عبد فقير، انا عبد كذا، وامارات الصدق تظهر، قد يترجم بقى الواحد لنفسه وتظهر أمارة الصدق. ابن عباس يقول على الخبير سقط، وابن مسعود يقول والذي نفسي بيده ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ المطايا ركبت إليه. وعثمان يقول لمن أراد أن يقتله: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من جهد جيش العسرة فله الجنة فكنت أنا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى بئر روما فله الجنة فكنت أنا؟ ألم ألم ألم. ومع ذلك لا تشعر في الرياء لأنها حاجة شرعية. شيخ أراد أن ينشط طلابه فذكر شيئا من هذا لينشط الطلاب، شيء أراد أن يحمس طلابه في كذا، ترى فيها أمارات الصدق. فباب الإفلاس باب مهم للطالب والشيخ والعالم. نعم نعم تمام. من المرأة معي لا، ما هو ده أثر بقى، ده أثر الخلاف، أثر المسألة أنه لو قلنا من ثلث كذا ولا من ثلث كذا لن هي لا ثلث، لا ثلث متى؟ إذا لم يكن للزوج أو للزوجة ولد، لم يكن فيه ولد فيبقى لها الثلث. طب الثلث هذا لو قلنا اعطاها الثلث الباقي، ثلث الباقي هتبقى بهذا أعلى من الرجل، ده اسمه تعليل. لو أخذت هي مع لو أخذ الزوج لو يأخذ الثلث كامل وأخذ الزوج النصف بقي للرجل ما هو أقل منه، طب ده تعليل تعليل تعليل. احنا بنقول مدارها عليه، هل يتأخذ ثلث التركة ولا تأخذ ثلث الباقي؟ من اللي قال الأصل؟ من اللي قال؟ من اللي قال؟ قواعد ايه؟ ثلث التركة في الصورة دي لو ده الأصل ما اختلف، ما اختلف لو ده الأصل ما اختلف. كيف عارض ما تقولش، ما تقولش ده الأصل، ما تقولش ده الأصل. الأصل لو أصل مختلف، لكن تقول هنا تعارضت أصول عندك إن المرأة إن الرجل يكون أعلى منها، فده عندنا دي قاعدة نص في هذه المسألة. في مثل هذا عندك أن المرأة تأخذ الثلث إذا لم يكن ولد ولم يكن جمع من الإخوة، هذا موجود. إذن هنا تعارضت، لكن لو قلنا الأصل كذا الحكم بالأصل من هذه المسألة، لكن المسألة خلافية وباقي خلافية. الأصل من وجه تقولش الأصل، احنا نتكلم في المسألة. يبقى الإشقال وقع من أجل إيه؟ من أجل ماذا؟ طب هيقع إشكال لما هو أصل يا إسلام، هيقع إشكال إزاي؟ لو هو أصل كيف يقع الإشكال في الأصل؟ يبقى ما عادش بقى اسمها أصل. ما هو ليه النظر؟ ما احنا عشان كده احنا قلنا إيه؟ المسألة راجعة إلى منط واحد. إيه هو المنط؟ هل المرأة تأخذ ثلث ما بقي ولا ثلث التركة عموما؟ واخد بالك؟ ما هو ده راجع ليه؟ ليه ما احنا قلنا يا كذا يا كذا؟ ليه؟ لانه يترتب على كذا او كذا امور اخرى تعارض مع قواعد عندي موجوده. يبقى نقول اذن اصل الخلاف راجع، او مساله عموريه اصل الكلام فيها هو هل المراه الام هنا تاخذ ثلث التركه كامله او ثلث الباقي؟ يبقى ده طب ليه مبني هذا الاشكال؟ ليه قفز هذا الاشكال؟ قفز هذا الاشكال نتيجه تعارض اشياء عندي. لو قلت بانها تاخذ ثلث التركه وجد كذا، ولو قلت تاخذ ثلث الباقي هيبقى ينتج كذا. خد بالك؟ فهل نغلب كذا او نغلب كذا؟ يبقى اذا محور الكلام نتج هل المراه كذا تاخذ كذا او تاخذ كذا؟ لان لما يقوم يعطوها كذا هيعارضه كذا. عرض القاعدة، ولو جمع طول كذا عرض القاعدة، ولهذا صار للنظر فيها ايه؟ وجه. نعم. شبه لا، الثلث اللي تأخذه إذا لم يكن له فرع وارث، يعني منصوص في القرآن ولي أبويه لكل واحد منهما السدس وإن كان وارث. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه ليه؟ تمام. هنا إذا كان الكلام تعليق على الولد، الولد، فهنا انتفى الولد. عشان كده اللي بيقول إن هي لها ثلث التركة الكلام كده. طيب او ثلث الباقي، هيبقى الباقي انا دخل الزوج خدمة. ايوه، ما هو ما استرسان ازاي دخل الزوج؟ الزوج هنا خد الايه؟ النصف. فهل لما قال سبحانه وتعالى لها الثلث كان ياكل الثلث بعد ما بقي، ولا يقصد الثلث عموما؟ احتمل الامر. ولهذا ابن رجب لما ذكرنا لكم كلامه من قبل، هو ابن رجب كان توجيهه اللي انت ذكرته انت الايه، انه قال نفس الايه تدل على ان هو ثلث الايه بعد الزوج وليس من العموم. فهو هنا حتى عده فهما، يعني ما اطلع لاحد على تنصيصه، تنصيص عليه. خد بالك ان الايه نفسها حاسمه في هذا. هو ده وضع موضع الاشتباه، ان الله ذكر الله ثلث عند عدم وجود الولد. تمام. طيب ما عدم وجود الولد حتى لو وجد زوج، فصار النظر هنا في ولو اعطنا ثلث التركه كلها وانا اعطيت الزوج النصف، اصبح الاب هنا ايه؟ اقل من المراه في ذلك، وهو اصلا الاصل المفترض يكون في له ثلثان والام لها ثلث. ولهذا لما نقول شوف اي مساله اختلف فيها العلماء، حتى خصوصا اذا كان اختلف الصحابه، اعلم ان النظر فيها قوي. لو لم يكن النظر فيها قوي ين ما وقع اختلاف. نظر فيها قوي كونك بقى انت ترجح او لا قولا على قول، بس الاحتفاظ بان النظر ايه قوي. نعم المهم. نعم.
قال وقول عمر اصوب وقولك رد عمر في قضايا كثيرة.
فإن عمر هو أول من أجاب في زوج وأبوين، في زوج
وأبوين. فإن عمر هو أول من أجاب في زوج وأبوين أو امرأة وأبوين بأن للأم ثلث الباقي، واتبعه أكابر الصحابة وأكابر الفقهاء كعثمان وابن مسعود وعلي وزيد والأئمة الأربعة.
ومسألة فيها علي وزيد مع عمر وكذا خلاص، لأن زيد هو اللي واقف، فإذا كان زيد يوافق كمان ف إن شاء الله تقطع بأن هذا هو القول الصحيح إن شاء الله. نعم.
وخفي قوله على ابن عباس فأعطى الأمة الثلثة ووافقه طائفة، وقول عمر أصوب، وقولك رد عمر في قضايا كثيرة قال فيها لولا علي لهلك عمر، فهذا لا يعرف أن عمر قاله إلا في مسألة واحدة إن صح ذلك، وقد كان عمر يقول نحو هذا كثيرا لمن هو دون علي، قال للمرأة التي عارضته في الصداق رجل أخطأ وأصابت امرأة.
كان هذا ضعيف. نعم.
وأما قولك معرفة القضايا بالإلهام، فمعنى أنه من ألهم أنه صادق حكم بذلك بمجرد الإلهام، فلا يحل الحكم بهذا في دين الإسلام. ولو كان الإلهام طريقا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحق من قضى به أحق من قضى به، وكان الله يوحي إليه من هو صاحب الحق فلا يحتاج إلى بينة. فإن قلت معناه أنه يلهم الحكم الشرعي، فهذا أيضا لابد فيه من دليل شرعي، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد كان قبلكم في الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر. ومع هذا فلم يكن يجوز لعمر أن يحكم بالإلهام ولا يعمل بمجرد ما يلقى في قلبه حتى يعرض ذلك على الكتاب والسنة.
وما قال النبي خصني بهذا أن يكون في أمتي ملهمون محدثون فعمر، وأن الوحي ينزل بكذا، إذن جزم عمر بأن كل ما يقع في نفسه من الإلهام أنه هو الصواب. لا، إنما عمر يطلب الدليل، ما ينظر إلى الإلهام، يطلب الدليل. لكن الإلهام ده باب آخر أيضا يحتاج إليه ولا يهمش. ولهذا رجوع إلى الإلهام عند السنة والجماعة، وسط بين طائفتين فيه، بين طائفة غلت في الإلهام فجعلته مصدر استدلال بنفسه، وبين طائفة همشت هذا ولم تلقي له بالا فعارضت ما ورد في السنة أن الله عز وجل يشرح صدر الإنسان الحق عند تعارض الأدلة، عند اشتباه الأمور، عند أمر ما عندي فيه نص فأوفق وألهم الصواب، ثم بعد ذلك أجد النص. مثل ما كان في قضاء ابن مسعود فرح جدا لما قضى في بروع بنت واشق ثم بغير نص عنده ووفق لهذا الجواب، ثم جاء من قال أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بهذا. طبعا هو ما قضى ابن مسعود ما قضى في بروع، إنما اللي ذكر له أن النبي قضى في بروع بنت واشق بهذا الذي قضيه، إنه ابن مسعود قضى في امرأة تشبه هذه المرأة اللي هي المفوضة، ففرح جدا فألهم. كذلك عمر رضي الله عنه في الطاعون. فإذا الإنسان قد يوفق، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فاستفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. فهذا ليس تهميشا للدليل، لا، إنما يقع في الإنسان ينقضع في قلبه ويبحث في مسألة أن هذا القول هو الأقرب، أن هذا القول هو الأرجح، يلهم هذا، أو أنه قد لا يكون عنده دليل في مسألة فيجتهد اجتهادا مبني على أصول، ثم يأتي هذا الاجتهاد موافقا لنص هو ما يعلمه، كان خافي عليه. نص وارد في الصحيحين أن نفس ما أجبت فيه أنت أجاب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه أجاب فيه بغير علم بالنص، إنما بناء على أصول عامة، بناء على كذا. فلا هو الإلهام الذي يطلق له العنان حتى يصبح مصدر استدلال، ولا هو الإلهام الذي تبطله فتنفي توفيق الله للعبد في فهم من الأفهام ففهمناها سليمان، وإنما هو الإلهام الوسط. وهذا الذي قرر هنا ابن تيمية فقال: ومع هذا فلم يكن يجوز لعمر أن يحكم بالإلهام ولا يعمل بمجرد ما يرقى في قلبه حتى يعرض ذلك على الكتاب والسنة، فإن وافقه قبله وإن خالفه رده. نعم. وأما ما ذكره من الحكومة في البقرة، نعم،
قال: وأما ما ذكره من الحكومة في البقرة التي قتلت حمارا فلم يذكر له إسنادا ولا نعلم صحته، بل الأدلة المعلومة تدل على انتفائه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جرح العجماء جبار. فالحيوان من بقرة أو شاة أو حمار إذا كان يرعى في المراعي المعتادة فأفلتت نهارا من غير تفريط حتى دخلت على زرع فأفسدته لم يكن على صاحبها ضمان بالإجماع، فإنها عجماء ومالكها لم يفرط. وإن خرجت ليلا ضمن عند مالك والشافعي وأحمد، وذهب أبو حنيفة وابن حزم إلى أنه لا يضمن.
نعم. طيب.